حسينيون لازلنا وإنا كذلك سوف نبقى ما حينا حسينيون ربنا.
ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. استشهاد نحو 200 مدني فلسطيني في مجازر جديدة لقوة الاحتلال في قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تدك مواقع الاحتلال عبر الحدود، وصفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الشمالية. القوات اليمنية تستهدف بالطائرة المسيرة سفينتين في البحر الأحمر تحملان حاويات لكيان الاحتلال. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. استشهد نحو 200 فلسطيني جراء عدة مجازر ارتكبها كيان الاحتلال بعد استهدافه أحياء في مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات. مدير عام وزارة الصحة بالقطاع منير البرش صرح باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة نحو 20 آخرين في جباليا شمالي القطاع، مضيفا أن العشرات غيرهم ما زالوا تحت الإنقاذ. إلى ذلك ارتقى قرابة 30 شهيدا من النازحين إثر قصف صهيوني لمستشفى الشفاء بمدينة غزة. كما استشهد أكثر من 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق الصبرة وحي الشيخ رضوان والرمال في مدينة غزة. أفادت التقارير الخبرية أن اشتباكات عنيفة تدور بين مجاهدي المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر ومعن وبني سهيلة شرقي خان يونس في قطاع غزة. كما قصفت كتائب القسام تجمعا لجنود الاحتلال بقذائف الهاون بخان يونس وموقع كيبوتس نيريم بمنظومة صواريخ رجوم قصيرة المدى. هذا ونفذ مقاتلو الكتائب عملية تسلل بواسطة نفق على منطقة جحر الديك الواقعة وسط القطاع، وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف القوات الصهيونية. بدورها أكد سرايا القدس أن مجاهديها سيطروا على طائرة صهيونية استطلاعية تابعة لسلاح المشاة شرق خان يونس. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال عمليات اقتحام في مناطق من الضفة الغربية تخللتها اشتباكات مع مقاومين، وشملت الاقتحامات الإسرائيلية نابلس وقلقيلية وأريحة وبيت لحم والخليل وطول كرم ورام الله وطوباس. ووصفت الاشتباكات المسلحة في نابلس بالعنيفة، حيث استهدف المقاومون الفلسطينيون آليات الاحتلال بالأعيرة النارية والعبوات الناسفة. وفي بلدة طوباس استشهد 3 فلسطينيين بينهم فتى برصاص قوات الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب المدينة. كما نفذ الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة عبوين برام الله وبلدة أبو ديس بالقدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال 35 فلسطينيا من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية. أفاد المكتب الإعلامي للأسرى الفلسطينيين باعتقال قوات الاحتلال 35 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة بينهم نساء. وأشار المكتب أن الاعتقالات طالت مناطق متفرقة كالخليل وبيت لحم ورام الله وطول كرم، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد عملية طوفان الأقصى إلى أكثر من 4570، وكان 4 فلسطينيين استشهدوا بينهم طفلان، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال عمليات اقتحام نفذتها بعدة مناطق من الضفة الغربية وتخللتها اشتباكات مع مجموعات مقاومة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا تجمعا لجنود وآليات بالأسلحة المناسبة العدو الصهيوني في محيط موقع الحمرة. وأشارت المصادر إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنات الاحتلال الشمالية، منها مستوطنة يعرة ومركز اليونفيل عند أطراف بلدة الناقورة. بالمقابل قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات على مشعو الشعب والظهيرة وعيترون والناقورة، فيما طالت قذائف الصهاينة أطراف بلدتي يارون والجبين. وكانت قوات حزب الله شنت أمس 10 عمليات على قواعد ومواقع انتشار جيش الاحتلال، شملت توجيه ضربات بمحيط قرية هونين المحتلة وموقع بركة ريشة، ومهاجمة قوة عسكرية للكيان قرب موقع حانيتا محققة إصابات مباشرة. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عددا من القرى والبلدات الحدودية في جنوب لبنان، وكذلك استهدفت قوات الاحتلال منزلا في بلدة عيتا تزامنا مع تشييع أحد شهداء المقاومة الإسلامية في عيتا الشعب. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من لبنان.
كان أثناء تشييع أحد شهداء المقاومة الإسلامية في بلدة عيت الشعب، كانت هناك غارة من مسيرة على أحد سطوح المنازل القريبة جدا، يعني لا تبعد سوى أمتار عن ساحة التشييع. طبعا هذه يعني الغارة أحدثت نوع يعني من الذعر إلى حد ما، لكن بقيت الناس على حالها واستمرت بتشييع الشهيد متحدية الصلف ومتحدية الإرهاب الإسرائيلي. هذه الغارة أدت إلى جرح بعض المواطنين بجروح طفيفة نتيجة تناثر الحجارة، وكانت هذه علامة بارزة وفارقة في الاعتداءات الإسرائيلية عندما طبعا تستهدف تجمعا أو تستهدف حشدا لتشييع الشهداء. المقاومة كانت توعدت بأن هكذا نوع من التمادي وربما يعني تعريض المدنيين للخطر أثناء تشييع الشهداء لن يمر كما يعني يرى الاحتلال، إنما سيعاقب ويحاسب عليه. هذا بالإضافة طبعا إلى يعني العمليات التي تشنها المقاومة الإسلامية منذ صباح اليوم على أكثر من موقع إسرائيلي. طبعا الاحتلال الإسرائيلي كان يقصف حتى الساعة بلدات ميس الجبل وحولة التي تعرضت لسقوط عدد كبير من القذائف، وأيضا قامت رشاشات الاحتلال الثقيلة بتمشيط المساحات الممتدة من تلال كفرشوبة حتى مزارع شبعة. طبعا كان هناك قصف استهدف بلدات علمة الشعب الجبين الظهيرة يارون وبليدة، بالإضافة إلى بعض القذائف التي سقطت في محيط بلدة لخيام الجنوبية وخاصة على تلة الحمامس. الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم حلق صباحا في أجواء اللبنانية على الحدود مع فلسطين، إلا أن طائرات الاستطلاع لم تفارق الأجواء اللبنانية منذ الصباح، وهي تقوم بجولات على طول الحافة اللبنانية الأمامية مع فلسطين المحتلة.
نفذ الجيش اليمني بواسطة طائرتين بحريتين عملية عسكرية نوعية استهدف سفينتين على صلة بكيان الاحتلال الصهيوني. بيان للقوات اليمنية أكد أن ناقلة النفط سوان أتلانتيك وأتلانتيك وأم أس سي كلارا المحملة بالحاويات استهدفتا بعد رفضهما الاستجابة لنداءات البحرية اليمنية بتغيير مسارهما. وجدد البيان طمأنة كافة السفن المتجهة إلى أي ميناء بالعالم بعدم التعرض لها باستثناء موانئ الاحتلال، مشددا على ضرورة الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحا. يذكر أن صنعاء حذرت مسبقا أن أي سفينة تابعة للصهاينة أو مرتبطة بهم ستكون هدفا لنيرانهم ردا على المجازر الوحيدة للصهاينة بقطاع غزة. توقع وزير النفط الإيراني جواد أوجي دخول جميع محطات الوقود في البلاد إلى دائرة الخدمة اليدوية حتى نهاية اليوم لمواجهة خلل في إمدادات البنزين جراء تعرضها لهجوم سيبراني. وقالت وزارة النفط الإيرانية أن الهجوم السيبراني استهدف نظام التزود بالوقود في نحو 60% من محطات البلاد التي تعمل بنظام بطاقة الوقود، مضيفة أن الفرق المتخصصة تعمل على تفعيل المحطات وإعادتها للخدمة الإلكترونية. وشهدت بعض محطات الوقود في العاصمة طهران وعدد من المحافظات الإيرانية خللا منذ صباح اليوم إثر حدوث مشكلة في برمجيات نظام التزود بالوقود. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد نحو 200 مدني فلسطيني في مجازر جديدة لقوة الاحتلال في قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان تدك مواقع الاحتلال عبر الحدود وصفارات الإنذار تدوي في المستوطنات الشمالية. القوات اليمنية تستهدف بالطائرات المسيرة سفينتين في البحر الأحمر تحملان حاويات لكيان الاحتلال. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم بألف خير، أهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عالم المرأة في الساعات 7:13، نشرة الأخبار والتقارير في 8:00 تماما. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان صدى المغرب العربي في 8:13 يليه من المكتبة الإيرانية. في تمام الساعة 9 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة، تستمعون مباشرة على الهواء في 9:15 إلى برنامج حدث وحوار. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة، حصاد المساء في 11:00 تماماً. ما يقال وما لا يقال، يأتيكم هذا البرنامج في 11:51. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في تمام 12:00. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
عالم المرأة أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا نور الهدى، ما سح غيث أو تهاطل جود، صلى عليك الله في ملكوته، ما اهتز غصن أو تحرك عود. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الكرام، مستمعينا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله أعزائنا متابعينا مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. موضوع حديثنا في هذا الأسبوع الإنجاب ومخالفة الزوج أو الزوجة. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. يربط الكثيرون استمرار العلاقة الزوجية بوجود الأطفال، إلا أن ظاهرة معارضة الإنجاب قد طفت على السطح في المجتمعات الحديثة، حيث يرى الكثير من الأزواج أنهم لا يرغبون في وجود أطفال لتكتمل أسرتهم. ما يزيد من تمسكهم بهذا الخيار ما يعيشه أصدقائهم والمقربون منهم من ضغوط جراء دورهم كآباء وأمهات. فهل تستمر الحياة الزوجية دون وجود أطفال؟ حلم إنجاب الأطفال يراود غالبية الأزواج الذين يرون بأن الاستقرار وتكوين عائلة يكون عن طريق إنجاب أطفال، يملؤون حياتهم فرحا ولعبا ويكبرون ليكونوا سندا لآبائهم وأمهاتهم. لكن هناك أزواج كثيرون يختارون في المجتمعات الحديثة يختارون البقاء والعيش دون إنجاب أطفال. وفي المقابل هناك معارضو فكرة الإنجاب، أو بالأحرى هم نفس هذه الثلة التي تحدثنا عنهم، بأنهم يعارضون فكرة الإنجاب لأنهم سيجبرون على التنازل عن الكثير من جوانب حياتهم ليكونوا أمهات أو آباء، وسيكلفهم المال وسيستغرق وقت منهم، ويحول بينهم وبين أشياء يرغبون في القيام بها. لكن لنسمع إلى أخصائي علم الاجتماع بأن ماذا يقولون في هذا الصدد. هم يؤكدون بأنه في أغلب مراحل التاريخ البشري وفي معظم المجتمعات اعتبر اختيار عدم الإنجاب من القرارات الصعبة وغير المرغوب فيها، لكن في المجتمعات الحديثة أصبحت حرية عدم الإنجاب اختيارا لبعض الأزواج. المختصون يقولون بأنه بات طبيعيا هذه الأيام بأن يختار الزوجان عدم الإنجاب، فاختيار الحياة دون أطفال قد يعني المزيد من الحرية والأمان المادي. لكن أيضا منبهين إلى أنهما قد يغيران رأيهما يوما ما، ويأتي ذلك اليوم بعد فوات الأوان مع الأسف. إذا اتفق الزوجان، هذا ما يقول الأخصائيين طبعا وليس كلامي أنا، بأنه إذا اتفق الزوجان على هذا القرار لا إشكال في ذلك. لكن المشكلة تكمن في امتناع أحد الزوجين لقرار الحمل والإنجاب، فهنا تبدأ المشاكل والحديث الكثير والجلسات المطولة لإقناع الزوج أو الزوجة المخالف أو المخالفة للإنجاب. هذا هو محور حديثنا في عالم المرأة لهذا اليوم. يعني نحن لا نريد أن نسلط الضوء على الزوجين اللذين اتفقا على عدم الإنجاب، بل نريد أن نتكلم عن الزوج أو الزوجة التي تعارض قضية الإنجاب، ويكون هذا أو بالأحرى تكون هذه المعارضة أو المخالفة من طرف واحد، يعني إما كانت من طرف الزوجة أو من طرف الزوج، وهذا هو الذي يكون رأس المشاكل في الأسرة.
Thank you. مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم، وأرحب بضيفتي الكريمة الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد. دكتورة تفضلي، ما هي أهمية توافق الزوجين على مسألة إنجاب الأطفال، ولماذا أحيانا نرى مخالفة لأحد الزوجين بينما توجد رغبة ملحة من الطرف الآخر؟
توافق بين الزوجين حول كثير من الأمور اللي ترسخ العلاقة الزوجية، منها الاتفاق على الإنجاب وعدد الأطفال اللي ينجبون بعد العلاقة الزوجية، وهذا لابد أن يكون قبل الزواج، يعني في مرحلة الخطوبة، حتى لا تكون هناك مشاكل بعد أن تتم العلاقة الزوجية وأن تكون العلاقة الزوجية تبدأ باختلال بأركانها بسبب أمور لم يتم الاتفاق عليها مسبقا. لهذا أنا أرى أنه أهمية الاتفاق على كثير من الأمور تكون في مرحلة الخطوبة، لهذا مرحلة الخطوبة من أهم المراحل لإقامة علاقة زوجية ناجحة واستقرار أسري وتكوين أسرة وأطفال مستقبلا، لو بنيت بصورة صحيحة منذ فترة الخطوبة. لماذا يضعون فترة خطوبة؟ هي ليس الاختيار سكن واختيار أثاث واختيار ملابس زوجية لحفلة الزواج، أبدا، هاي الفترة هي لوضع الاتفاقات، لمعرفة الطرف الآخر، للتفاهم على كثير من الأمور المستقبلية، حتى في طريقة تربية الأبناء تكون الاتفاق في قبل الزواج وتكون في مرحلة الخطوبة. لهذا العلاقات الزوجية المتينة والأسرة تبنى قبل أن يكون إتمام الزواج، تبنى في فترة الخطوبة، وتكون هناك اتفاقات ما بين الطرفين، ما بين الزوج والزوجة، في الأمور التي تساهم في أن تكون هناك استمرارية وثبات لهذه الأسرة من ناحية الأطفال، من ناحية عددهم، من ناحية تربيتهم، تنشئتهم، مدارسهم. هذا يفضل أن تكون في بداية العلاقة، في بداية الارتباط، أي في مرحلة الخطوبة.
نعم، كانت معنا الدكتورة شيماء عبد العزيز، أستاذة علم النفس في جامعة بغداد. شكرا جزيلا دكتورة على حضورك معنا.
نعم أحبتي الأفاضل، بعض النساء المتعلمات، طبعا نحن في بداية البرنامج ومحور حديثنا كان هو بأن مخالفة الإنجاب إما كانت من قبل الزوج أو الزوجة، فلا نريد أن نركز على الزوجة فقط ولا الزوج فقط، يعني نريد أن نتكلم عن كليهما. لكن بالنسبة للنساء، نبدأ بالنساء، هناك بعض النساء المتعلمات تعليما جيدا والثريات الطموحات لا يريدون أن يضحوا براحتهن وحياتهن المهنية من أجل الأطفال، ووفقا لما جاء في مجلة سوشيولوجيكال إنكوري، أكدت بعض النساء بأن الأمومة تعارض الطموح المهني بالأساس. وهناك مقال تحت عنوان تكلفة الأطفال للكاتب برايان توماسيك، المساهم في إنشاء معهد البحوث التأسيسية لتقليل المعاناة في المستقبل، يقول بأن الأمومة تتطلب خفض الطموح لما فيها من التزامات وضرورة تواجد ورعاية واهتمام بالطفل. حينها قد تقبل الأم بأجر أقل أو وظيفة بدوام جزئي لا تحقق طموحها المهني، وقد تتنازل عن أن تصبح رئيسة دولة أو شخصية عامة مؤثرة في المجتمع. نعم، هذه إحدى المشاكل التي من الممكن أن تكون السبب في عدم قبول الإنجاب أو عدم الرضوخ للإنجاب. هناك حتى نحن أكيد مستمعين الأفاضل أنتم أيضا واجهتم أشخاص في حياتكم من أهاليكم، أقاربكم، أصدقائكم، حتى لدينا هناك بعض النساء لكي تحافظ وحفاظا على لياقتها البدنية لا ترضخ لقضية الإنجاب، تقول بأن الإنجاب سوف يضر بلياقتي البدنية، وهذا يعني ممكن يسبب لها مشاكل. هذه المشكلة الثانية، مشكلة يعني إما كانت هناك عدم الرضوخ لقضايا العمل، هناك بعض النساء يحسون بأنه قضية الإنجاب تعارضهم بالنسبة لعملهم، هناك قضية اللياقة البدنية، هناك قضية المصاريف المادية، هذه أيضا من المشاكل والأعباء التي تشغل بال وفكر الكثير من الشباب وحديثي الزواج، بأن اقتصاديا لا يستطيعون أن يلبوا طلبات الطفل الجديد وحديث الولادة. وهناك أيضا مشاكل أخرى، بأن وقلنا في بداية البرنامج بأنه صحيح عدم وجود الطفل ممكن يعطي مساحة أكثر للأمان، يعطي مساحة أكثر للراحة للطرفين، لكن في موضوع هو حينما يقدم، خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية، فهناك قضية الإنجاب والأولاد من المشاكل الأساسية في الأسر. يعني نحن نرى بأنه الزوج والزوج حينما يمضي أو تمضي فترة على زواجهما حتى لعدة أشهر، يعني 8 أشهر أو 9 أشهر أو 10 أشهر، يكونان معرضان أو معرضين لهذا السؤال، بأنه يلا إن شاء الله إمتى الإنجاب، وإن شاء الله إمتى نفرح بأولادكم. فلهذا هناك ضغط مجتمعي، هناك ضغط أسري، هناك ضغط نفسي داخل الأسرة. أنا أقول حتى يعني هناك بعض الشباب، بعضهم ولا أكثرهم، يعني ممكن يعارض فكرة الإنجاب، لكن في قرارة نفسه حينما يختلي مع نفسه يقول بأنه أنا يوما بعد يوم أكبر وأحتاج إلى طفل أتمتع بطفولته وأستمتع مع هذا الطفل ويكون سندا لي في المستقبل، وكما نقول نحن بأن يكون عصا يدي في المستقبل. ف حتى هذا الشخص الذي يترك فكرة الإنجاب ويعارض فكرة الإنجاب أكيد في قرارة نفسه هناك بعض المشاكل التي يعاني منها. إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم سوف نلتقي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميادة العريبي ونتحدث عنها، عن مشاكل مخالفة الإنجاب لدى الزوج أو الزوجة.
ثقافة اللا إنجابية هي مش وليدة اللحظة ولا وليدة المجتمع الحالي، هي حاجة موجودة عبر التاريخ. في أسر كتيرة عبر التاريخ تبنت ثقافة اللا إنجاب، وفي أفكار فلسفية عبر التاريخ تتبنى ثقافة اللا إنجاب في كل عصر من العصور.
اليوم في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى يوجد هكذا أشخاص، طبعا في مرحلة المراهقة أو ولا زالت الفتوة موجودة، طبعا الشاب أو البنت على حد سواء.
نعم، إن شاء الله نستمع إلى دكتورة هبة من لبنان والأخ محمد الناصر من العراق بعد أن نستمع ونقف عند فقرة نافذة مفتوحة، ونعود إليكم بإذن الله مع الإنجاب ومخالفة الزوج أو الزوجة.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. مثلت زيادة أعداد السكان في الصين كابوسا حقيقيا لكل النظم التي تعاقبت على حكم الصين خلال القرنين الأخيرين. وأدرك الحزب الشيوعي الصيني منذ سيطرته على مقدرات البلاد في نهاية أربعينيات القرن الماضي ضرورة مواجهة أزمة زيادة السكان، وبعد إحكام الحزب سيطرته على كل مفاصل الدولة الصينية اتخذ قرارا حاسما في نهاية سبعينيات القرن الماضي لمواجهة الزيادة السكانية، عرف بسياسة الطفل الواحد التي تم تنفيذها بين عامي 1980 و2015 عن طريق تقييد العائلات بعدم إنجاب أكثر من طفل واحد. وكانت هذه المبادرة جزءا من جهد أوسع تضمن رفع الحد الأدنى للسن عند الزواج والإنجاب. واتبعت الحكومة الصينية أساليب متعددة لتنفيذ القانون، وفرضت غرامات مالية كبيرة على من تجرأ على مخالفة القواعد، كما لجأت إلى فرض استعمال وسائل منع الحمل الإلزامية وتبني سياسة التعقيم التي تمنع القدرة على الإنجاب. وفي عام 2015 ألغت الحكومة الصينية جميع سياسات الطفل الواحد وسمحت للعائلات بإنجاب طفلين كحد أقصى. وفي مايو آيار لعام 2021 تم تخفيف هذه الحدود والسماح بإنجاب 3 أطفال كحد أقصى. ففي نهاية عام 2022 جاءت أنباء تتعلق بسكان الصين سببت ما يشبه الصدمة المجتمعية، إذ تراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن بسبب تبعات سياسة الإغلاقات الصارمة المرتبطة بكوفيد-19. كما جاء خبر انخفاض عدد سكان الصين عام 2022 ب 850 ألف نسمة مقارنة بسكانها في 2021 ليمثل صدمة، إذ لا يرى الخبراء هذه الظاهرة كشيء إيجابي على الإطلاق. فالتركيبة السكانية للصين ليست جيدة على الإطلاق، فقد نتج عن عقود من تطبيق سياسة الطفل الواحد اضطراب اجتماعي هائل، خاصة إن الكثير من العائلات الصينية حرصت على إجراء عمليات إجهاض انتقائية من أجل الرغبة في الحصول على طفل ذكر، وسبب ذلك اختلالا كبيرا في التوازن بين الذكور والإناث. لذا توجد فجوة كبيرة واضحة في أعداد البنات بين الأطفال الصينيين. شكرا لكم.
نعم أحبتي الأفاضل، هناك الكثير من المطالب الذي بودنا نتحدث عنها، لكن رأيت بعض المقالات فقلت يعني بأن علينا أن نتناول هذا الموضوع قبل أن نتناول باقي المواضيع، ولكي تبقى لدينا ولكي لا يعني بسبب ضيق الوقت لا نستطيع التطرق إلى هذا الموضوع. نقولها بشكل مختصر بأن على المتزوجين حديثا الاستشارة الطبية قبل تأجيل الإنجاب. هناك استشاري العقم وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير النسائية الدكتور نبيل بن محمد قال بأنه المتزوجون حديثا يحتاجون إلى ضرورة الاستشارة الطبية قبل اتخاذ أي قرار مرتبط بتأجيل الحمل لاعتبارات الوظيفة أو الدراسة وغير ذلك من الأسباب الاجتماعية. أنا هنا يعني أردت أن
تكلم أكثر حول هذا الموضوع، لكن أعطينا فقط هذه الرؤوس الأقلام، وإن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة سنتحدث أكثر، لأنه برأيي يجب أن يسلط الضوء على هذا الموضوع وهي الاستشارة الطبية قبل تأجيل الإنجاب أكثر من باقي المواضيع. نستمع إلى دكتورة هبة الشركس من لبنان والأخ محمد الناصر من العراق، ونعود إليكم بإذن الله.
ثقافة اللا إنجابية هي مش وليدة اللحظة ولا وليدة المجتمع الحالي، هي حاجة موجودة عبر التاريخ. في أسر كثيرة عبر التاريخ تبنت ثقافة اللا إنجاب، وفي أفكار فلسفية عبر التاريخ تتبنى ثقافة اللا إنجاب في كل عصر من العصور بشكل مختلف. مش هنناقش التاريخ، بس خلينا إيه في الواقع دلوقتي وفي الوضع الحالي دلوقتي. بيتبنوا ثقافة عدم الإنجاب لعدة أسباب، بعضها ذكرته سارة في المداخلة بتاعتها، عدم القدرة على الإنفاق على البيبي الجديد أو المولود الجديد، وعدم وجود مهارات والدية كافية. أنا مش حاسس أن أنا مؤهل أساسا للإنجاب، شعور بالمسؤولية وعدم الرغبة في تحمل هذا النوع من المسؤوليات. كي بعض الناس يعني بيتوقفوا عن الإنجاب بسبب أنه هو عايز ترقي مهني معين، عايز وضع وظيفي معين، عايز نجاح على المستوى المهني بشكل كبير، فساعتها بيتبنى ثقافة اللا إنجاب. بعض النساء حفاظا على جمال الجسم وان الحمل والولاده ممكن يسببوا لها بعض المشكلات، خصوصا لو كان طبيعه عملها بتعتمد على اللوك او المظهر الخارجي بتاعه حتى هو. فالخوف من المستقبل والخوف على الموجود حاليا وعدم التاهل، دي كلها جزء من الاسباب.
اليوم في مجتمعنا والمجتمعات الأخرى يوجد هكذا أشخاص، طبعا في مرحلة المراهقة أو ولا زالت الفتوة موجودة، طبعا الشاب أو البنت على حد سواء، مثلا الزوجة تريد أن تبقى رشيقة وحتى لا تؤثر عليها قضية الولادة والأمومة وما إلى ذلك، لا تريد الإنجاب. أيضا الرجل يريد أن يبقى يعني حتى تبقى زوجته له ولا تنشغل مع الأطفال، يصبح هناك اتفاق أو شبه اتفاق بينهم أنه لا ينجبون أطفال، لكن بمرور الوقت وكلما تقدم العمر يبدأ الشعور بالحاجة إلى الطفل. طبعا البيت الذي ليس فيه أطفال هو أشبه بالقبر حقيقة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والفلسفة هو أن تبقى الحياة، أن تبقى البشرية، هو للتكاثر، الزواج هو للتكاثر، وكل قوي للزمان يلين. فنصيحتي إلى كل أخوتي وأخواتي ممن أقولها وصح عن تجربة، ممن أخذ قرار بعدم الإنجاب أن يسارع إلى الإنجاب، لأنه في المستقبل سوف يندم، ولكن حين مناص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد الناصر، العراق، ذي قار.
نعم، شكرا لدكتور هبة ومحمد، شكرا لمشاركتكما. لماذا أنا قبل أن نستمع إلى هذه المشاركات أكدت على قضية الاستشارة الطبية قبل اتخاذ قرار تأجيل الإنجاب؟ لأنه هذا الموضوع أيضا يجب أن يستوقفنا، وهو بأن ممكن هناك تكون تخوفات، هناك أوهام، هناك خيالات أصلا لقضية عدم الإنجاب. فلهذا الشيء نقول بأن استشارة طبية تكون مع مستشار نفساني لكي يساعد الطرفين على اتخاذ القرار الأصح والأعقل. ننتقل إلى الدكتورة شيماء عبد العزيز، عفوا إلى الدكتورة ميادة العريبي، المستشارة التربوية من لبنان. السلام عليكم دكتورة ميادة.
عليكم السلام عزيزي.
يا أهلا وسهلا عزيزتي، شكرا جزيلا.
أهلا بكم عزيزي.
حياك الله، شكرا. طيب دكتورة، بين الموافق والمخالف لقضية الإنجاب هناك يعني بعض الأسر وحتى الأزواج يعانون الأمرين من هذا الأمر،
أولا ما هي الأسباب يعني لاتخاذ هذا القرار وهو تأجيل الإنجاب؟ وهل يعني هناك ضرورة بأن يجتمع رأي الطرفين في هذه المسألة؟
نعم أحسنتم. الموضوع طبعا يلزمه تحضير مسبق لأنه تحضير نفسي وتحضير مادي ومعنوي لأننا نتكلم عن صنع إنسان. إذا كان الأب أو الأم يشعرون برفض لهذه الخطوة المقدسة والعظيمة فالموضوع صعب جدا لأنه الطفل حتى في رحم أمه يشعر بالرفض، يشعر بهذا الرفض على الناحية النفسية والوجودية. فإذا كان نعم إذا كان الدافع النفسي هو الرفض عند الطرف من الأطراف فيؤثر على كينونة وبناء الأسرة. هذا الموضوع جدا خطر. فنعم نحن يعني الزوج والزوجة بالأساس يتزوجون لأجل تكوين أسرة، يعني نهاية ما يستطيعون الاكتفاء ببعضهم البعض. لكن الآن المخاوف التي تراود الزوجين في حالة يعني الإنجاب هي مخاوف التربية، مخاوف المادية، مع أننا يعني نحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية
إملاق.
يعني نحن هذا الموضوع خطر أنه لا نحن علينا هذا الموضوع إذا صعينا وعملنا اللازم نتوكل على أنفسنا. مؤكد الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، ولكن نعم يلزم للموضوع تحضير مادي وعقلي ومعنوي ونفسي على كل الأصعدة يعني.
طيب.
والاتفاق يأتي من الطرفين لأننا نعم نتهيأ لإنجاب طفل وصنع إنسان، وهذا أيضا يلزمه ثقافات.
نعم
كثير عم نشوف كل ما بيجي الأيام أنه المتزوجون يخافون من هذه الخطوة، يفكرون فيها، يؤجلون الموضوع. هلا تأجيل الموضوع نحين أنه الإنسان يكون متهيئ من كل الظروف ليس خطأ، لكن أنه الإنسان يرفض هذا الأمر فهذا رفض لمشروع إلهي.
طيب دكتورة كيف يعني كيف الشخص الذي يقبل ويتخذ قرار الزواج والارتباط بشخص آخر، وأكيد حينما يأخذ هذا القرار يفكر مع نفسه بأنه أنا إذا أقدمت على هذا الزواج أو ارتبطت بهذا الشخص هناك مسؤولية البيت، هناك مسؤولية الأطفال، هناك الحمل، هناك الإنجاب، هناك الكثير الكثير من المشاكل، إذن لماذا هذا الشخص تستوقفه قضية الإنجاب ويعني يترك كل المشاكل على جنب ويتحملها، يتحمل هذه المشاكل؟ لكن قضية الإنجاب حينما تصل إلى إنجاب الطفل ترين بأنهم يعني لا يتخذون القرار. يتريثون.
الموضوع عزيزي حساس جدا لأنه أحيانا نحمل معنا بعض التجارب السيئة من المحيط أو من العائلة. فبيكون ممكن لشخص أن يتربى في عائلة فيها الكثير من الشجارات والتنازعات فيحمل هذا الضغم في قلبه والحقد ويشعر بأنه الولد يخلق للتعذيب أو إلى آخره. يخاف يعني مثل عنده هذا، هيدا بده علاج.
رد فعل هذا.
موضوع الآخر أنه يخاف من المسؤولية. بعض الأشخاص يخافون من المسؤولية وتحمل المسؤولية.
طيب أنا كلامي هذا يا دكتورة بأنه هذا الشخص الذي يخاف من المسؤولية، يا أخي يا أختي أنتما كيف أقدمتما للزواج؟ الزواج كله مسؤولية، هي ليست قضية الإنجاب،
لها جنب أنانية. عزيزتي الموضوع له جنب أنانية، يعني في ناس تفكر بنفسها فقط لا تفكر في بناء المشروع الإلهي أو التكامل الإلهي.
طيب أنا دكتورة
تفضلي. نعم
عفوا دكتور، انا فقط اقول يعني نحن تكلمنا عن هذا الموضوع، لكن برايك انت الان يعني هناك الكثير موجودون بانهم يعارضون فكره الانجاب والحمل و ان كانت الزوجه او الزوج، ما هي السنوات المسموح بها لاتخاذ قرار عدم الانجاب؟
بدايه الزواج
اصلا. اي يعني كم سنة حتى بعدها يفكرون بقرار؟
أنا أقول خطر الموضوع طبيا. طبعا أنا دكتورة نفسية وجمعية وحوزوية، لكن أقول بالنسبة للرأي الطبي أنا استشارنا كثيرا في هذا الأمر. الموضوع خطر في بداية الزواج أن تقوم الزوجة أو الزوج بمنع لهذا الأمر ممكن أن يؤثر في عدم إنجاب. لكن في حال كانوا جدا محرزين ماليا في هذا الأمر مثلا ويدسمون أنفسهم أو جامعاتهم أو إلى ما هنالك، فالمدة الأكثر يعني كسوة لهذا الموضوع سنة.
طيب طيب دكتورة، يعني هل برأيك بأنه هذا طبعا جواب إلى بعض الناس الذين يقولون بأن الأطفال يعني ليس شيئا أساسيا في الحياة، ممكن أن تستمر الحياة الزوجية بدون أطفال أيضا، هل تستمر الحياة الزوجية دون وجود أطفال؟
عزيزتي، إذا كان الإنسان هذا الموضوع أصابه عن كسور، يعني هو ما بيقدر ينجب مثلا، نعم يقتنع أحد الطرف مع الحزن على الصبر وعلى القبول أو ملاقات حلول ثانية يعني من خلال زرع أو شيء، لكن المنع عن قصد يعني يمنع
المتعمد
خروج حياة إلى عالم الدنيا، أنا برأيي هذا الأمر فيه شبهة دينية، يعني لا يجوز أن نفعل ذلك. وأساس الأسرة هم الأطفال وهم زينة الحياة الدنيا، يعني المال والبنون، فأنتم تمنعون زينة الدنيا. وأنا عندي تجربة أنه الولد عندما يخلق الله سبحانه وتعالى فعلا مع السعي يتوكل برزقه، يتوكل برزقه، ويمكن على وجهه أن يرزق الأهل بالكثير من الأمور الدنيوية والأخروية. فهذا المنع فعلا هو حرام يعني، ومن أسس الإنسان أنه يخلق هذه الأجواء الجميلة في الأسرة، يعني ولا الأسرة تكون ناشفة وقاحلة وغير متوازنة. لكن يعني كما ذكرنا، إذا كان نصيبي في الدنيا أن لا أنجب، هناك يأتي عناوين أخرى. يعني
إذا كانت هناك مشكلة في الزوج أو الزوجة وهما قررا بأنه يتعايشا مع هذه المشكلة، ممكن أن تستمر الحياة الزوجية بدون أطفال وبكل نعيم وراحة. لكن إذا لم تكن هناك أي مشكلة من الطرفين، يعني الطرفان بإمكانهما أن ينجبا، فأكيد يعني بعد كم سنة هناك تحدث المشاكل كما تفضلتي، الحياة تكون ناشفة جافة، لا حياة في الحياة، أكيد هذا الشيء يكون موجود، حياة كلها. لكن نعم. طيب أنا قبل أن أتكلم معك دكتورة ميادة أشرت إلى موضوع بشكل موجز ومختصر جدا، وهو بأن وهذا الموضوع كان موجه للزوج والزوجة، بأنه عليكما قبل أن تقرر عدم الإنجاب استشارة الطبيب. أنت ما هو رأيك في هذا المجال؟
100% هذا الموضوع، لأنه أحيانا الرجل لا يتأثر كثيرا، لكن المرأة تتعرض لعدم الإنجاب نهائيا في حال تعرضت لهذا وقت الإنجاب في بداية الزواج. الموضوع خطر جدا. فسبحان الله، يعني فلنترك الأمور على طبيعتها، نتهيئ نفسيا، نذهب إلى الطبيب نستشيره، نذهب إلى أهل الخبرة. يعني لا يجوز المنع دون أخذ الاحتياط والمحاذير، لأنه ممكن هذا الموضوع يؤثم شرعا لأنه سبب بأذى لزوجته. فهم بدنا نلتفت، لا، علينا أن نكون واعين في هذا الأمر، ولا يحق لأي إنسان أن يمنع الحياة أو وجود أو خلق الحياة. ويأتي أولا وآخر التوكل على الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. ونعم، يعني نرجع منشير، إذا كنا مجتمع لا يريد الإنجاب، فنحن مجتمع عندنا قصور في التفكير أو في الثقافات.
طيب أنا يعني هو البرنامج عالم المرأة، والآن يعني عبر هذا المايك وهذا البرنامج أريد أن أوجه الكلام للنساء بأنه في قضية عدم يعني تأجيل قضية الإنجاب، المتضرر الأول والأخير في هذا الموضوع هي المرأة، أليس كذلك؟
صحيح. صحيح 100%، لأن المنع يكون طبعا هو من قبل الزوج، ولكن هي تتلقى هذا المنع كان عبر دواء أو عبر وسائط معينة، وهذا المنع يؤذيها جدا، ممكن أن يعرض خصوبتها لعدم الإنجاب في المراحل اللاحقة، وتتعرض للكثير من العذابات. يعني لأنه الموضوع سبحان الله، يعني هي مهيئة لهذا التلقي، وإذا حصل هذا المنع هي تتأذى كثيرا.
بالنسبة للرجال، هناك لدينا بعض الرجال حتى في سن 70 يعني بإمكانهم الإنجاب، ويعني لكن المرأة لا، لديها عمر محدد لهذا الموضوع.
المرأة عندها مدة معينة، يعني احنا بنشوف انه اكثر شيء ما بين 30 وال 45 هذه المرحلة اللي بتنجب فيها 40 في خطورة. يعني هون في الرأي الطبي إنه بعد 40 في خطورة يعني بالإنجاب على صحة الولد. يعني يعني هون المشكلة بتبلش. فلذلك نعم أكيد توكل على الله، لكن في هالمرحلة اللي هي خطبة جدا بين 20 وال 40 هودي المرحلة اللي هي أساسية يعني الإنجاب.
طيب دكتورة ميادة العريبي المستشارة التربوية من لبنان، كلمة أخيرة لمستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل.
نعم أنا أقول الإيمان أربع أركان.
نعم.
الركن الأول السعي، الثاني التوكل، بعدين التفويض التسليم.
أحسنتي.
فنحن فلنتوكل على الله في أمورنا وننجب الأطفال، وفعلا لأنه مجتمعنا بحاجة لهذا الفكر المتميز، ولنعلم كيف نربي أطفالنا، لأننا ممنوع علينا منع النعمات. يعني هذه نعمة من الله، وأما بنعمة ربك فحدث، نعمة من الله، ويكفي أنه الإنسان عندما ينذر يترك أثرا صالحا في الدنيا ينمو له إلى الآخرة الولد الصالح ونماء للأهل. فلا نمنع هذا النماء أبدا.
أحسنتي.
لا نفكر فقط في الدنيا بل علينا التفكير للآخرة.
أحسنتي
أيضا.
دكتورة ميادة العريبي مستشارة تربوية من لبنان، شكرا عزيزتي. يا أهلا وسهلا
عزيزتي،
حياك
الله، أمان الله عزيزتي.
إشارة خضراء. مستمعين الكرام أهلا بكم. بعد فترة من الزواج يبدأ الأزواج بتخطيط الحياة والمستقبل، والرغبة في إنجاب أطفال تأتي نتيجة لتخطيط عاطفي ومالي، وهذا القرار قد يغير حياة الزوجين تماما، وقد تحدث مشاكل تتعلق بالالتزام، ويوجد بعض الطرق الفعالة للمناقشة التي تصلح مع الزوج غير المستعد لفكرة الإنجاب، وهي: أولاً التواصل بشفافية، فعلى كل طرف من الزوجين التحدث بصراحة عن كل ما يدور في الذهن حول موضوع الإنجاب، والتحدث بشفافية ووضوح وصدق. ثانياً تجاهل أي ضغط من الآخرين. بعد الزواج يضغط الجميع على الزوجين لإنجاب طفل في أقرب وقت، ولكن يجب على الزوجين عدم الاستسلام لذلك الضغط وأخذ أي قرار بناء على رأيهم الخاص. ثالثاً طلب المشورة المتخصصة. قد يكون أحد الزوجين تلقى صدمة ما في حياته من قبل، وهذا ما يسمح له أن يكون غير راغب في الإنجاب، ولهذا يجب الحرص على تلقي المساعدة المتخصصة من مستشار الطرف غير الراغب بالإنجاب لتحديد المشكلة وحلها بأفضل طريقة وأسهلها. رابعاً لا يجب أخذ قرار بمفردك. إن قرار الإنجاب يجب أن يكون لاقى قبولاً لدى الزوج والزوجة، ولهذا يجب عدم اللجوء لقرار أحادي دون معرفة الشريك الآخر، وهذا قد يعد بمثابة خيانة للثقة بين الزوجين، ولهذا يجب الوصول لقرار واضح بدلاً من اللجوء إلى أساليب غير محببة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وهذه عودة إلى عالم المرأة.
حياكم الله أحبتي الأكت فاضل. أذكر لكم شيئا. بين أمس يعني قرأت قصة، أو هي بالأحرى ليست قصة، هي قصة حقيقية بالنسبة لبنت حينما يعني كانت طفلة، كانت تتصور بأنها هي فتاة كانت، لكن كانت تتصور بأن لديها ميول وطموح ذكورية، فكانت دائما تتكلم مع نفسها بأنه في سن 18 أنا سأجري العملية لتغيير الجنسية والهوية، وتربت هكذا حتى 18 من عمرها، وفي النهاية أيضا عملت هذه العملية، لكن بعدها رأت بأنها تأذت كثيرا جدا جدا، خاصة من الناحية النفسية. فحينما استشارت طبيب نفساني وذهبت إلى المستشار الطبي، تحدث لها وقال بأنه أنت ليست لديك أي مشكلة هرمونية، ولا يجب أساسا أن تغيري الهوية والجنسية لك، يجب أن تبقي فتاة، لكن أنت فعلت هذه العملية وكانت هذه العملية خطأ، يعني أجريت خطأ لك. ف قالت بأن أنا عملت خطأ حياتي، ويجب علي وعلى يعني لحد آخر يوم من حياتي أتأذى بسبب قرار خاطئ اتخذته أنا لهذا السبب. يعني ذكرت هذه القصة لكي أقول لكم بأنه على الزوج والزوجة أكيدا 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 هو استشارة طبيب نفسي بالنسبة لقضية عدم إنجاب الطفل أو اتخاذ هذا القرار، لأنه كما قلت لكم قبل أن أتحدث مع الدكتورة ميادة بأن ممكن هناك تكون تخوفات، هناك أوهام، هناك خيالات الشخص بانيها في خياله وفي خلده، لكن حينما يتكلم مع أحد، يستشير أحد، يطرح مشكلته مع أحد، أحد طبعا شخص يكون أهل للاستشارة والنصيحة، فأكيد يعني ممكن أن ترتفع هذه المشكلة، ممكن أن تحل هذه الأوهام وهذه التخوفات وهذه الخيالات لدى الشخص. على كل أتمنى لكم حياة مليئة بالأفراح يا رب يا رب، وأسأل الله تعالى أن يسهل لكم الخير والفلاح ويرزقكم غاية السعادة والانشراح ويجعل أيامكم خيرا وسماح إن شاء الله. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. الفؤاد وحاله رب وعبد فالكلام يطول روحي روحي بحبك هائم مشغول والقول أبعد قصده التمثيل فلا أنت أعلم بالفؤاد